بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله، قال: باب نواقض الوضوء. وقوله رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، أي مدخل في الكلام على نواقض الوضوء. والنواقض جمع ناقض، والناقض في اللغة يطلق على ما يفسد الشيء، يقال نقض الثوب إذا أفسده، ونقض الدار إذا هدمه فأفسده، وهكذا. وقوله رحمه الله تعالى نواقض الوضوء، معناه مفسدات الوضوء، أي الأمور التي حصلت، التي إذا صدرت من الإنسان المتوضئ صار وضوءه ليس بصحيح، بل يصير فاسدا به، أي بذلك الناقض الذي يفسد عليه الوضوء. قوله رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. وناسب بعد أن ذكر واجبات الوضوء وصفة الوضوء، ناسب أن يذكر ها هنا ما هي الأمور التي تنقض ذلك الوضوء بالوصف السابق الذكر. فقال رحمه الله تعالى ها هنا: باب نواقض الوضوء، للمناسبة بين الباب والباب قبله. وقوله رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، وهي سبعة، أي سبعة على وجه الإجمال، سبعة على وجه الإجمال. والعلماء رحمهم الله تعالى منهم من يذكر نواقض الوضوء هكذا سردا كما صنع الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، ومنهم من يقسم نواقض الوضوء إلى قسمين، أي من حيث الجملة، يقسم نواقض الوضوء من حيث الجملة إلى قسمين: إلى نواقض وضوء مجمع، إلى نواقض وضوء مجمع عليها بين العلماء، أي أنها نواقض، وبين نواقض وضوء مختلف فيها بين العلماء رحمهم الله تعالى. فمن حيث الجملة نواقض الوضوء على قسمين: إلى قسم مجمع عليه بين العلماء، وإلى قسم آخر مختلف فيه بين العلماء، وسيأتي الكلام على ما كان مجمعا عليه وما كان مختلفا فيه بإذن الله جل وعلا في ثنايا الكلام على هذه النواقض. قال رحمه الله تعالى: وهي سبعة. وقوله رحمه الله تعالى هي سبعة كما سمعتم على وجه الإجمال. قال: الخارج من السبيلين، والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش، وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، ولمس الذكر بيده، وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، والردة عن الإسلام، وأكل لحوم وأكل لحم الجزور. قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. وهذا الأخير هو الأصل في هذا الباب وفي غيره، هذا الأخير هو الأصل في هذا الباب وفي غيره، أن ما ثبت بيقين فلا يزال بالشك. هذه قاعدة، قاعدة فقهية من القواعد العامة الفقهية، وهي أن ما ثبت بيقين فلا يزال بالشك، ويقال: ما ثبت بيقين فلا يزال إلا بيقين، ما ثبت بيقين فلا يزال إلا بيقين، فلا يزال بالشك. قال رحمه الله تعالى: قال: وهي سبعة: الخارج من السبيلين. والمراد بالسبيلين القبل والدبر، أي ما خرج من قبل الإنسان ذكرا كان أو أنثى أو من دبره. هذا يسميه الفقهاء رحمهم الله تعالى، يسميه الفقهاء الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين. والفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب يجملون فيقولون أن الخارج من السبيلين أنه من نواقض الوضوء، وهذا الأمر أو هذا الناقض هو ناقض مجمل. لماذا؟ لأنه يدخل فيه عدة أشياء، يدخل فيه عدة أشياء، منها ما هو متفق على أنه ناقض من نواقض الوضوء، ومنها ما هو مختلف فيه في كونه ناقضا من نواقض الوضوء. لذا يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الخارج من السبيلين على قسمين، أن الخارج من السبيلين على قسمين: خارج من السبيلين معتاد، وخارج من السبيلين غير معتاد. فأما ما كان معتادا فإنه هو الذي ينقض الوضوء، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، نقل بعضهم الإجماع على ذلك. وما لم يكن معتادا فإنه محل خلاف كما سيأتي بيانه بإذن الله رب العالمين. فأما الأول فمن الخارج من السبيلين ما كان معتادا، المراد بالمعتاد أي جرت عادة الناس بخروجه من السبيلين، كالغائط والبول والفساء والضراط، وكذلك المني والودي والمذي. وهذه الأمور نقل غير واحد الإجماع على أنها من نواقض الوضوء، على أنها من نواقض الوضوء، وقد دلت الأدلة على ذلك. نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على أن البول والغائط وكذلك الفساء أي الريح، سواء كان بصوت أو لم يكن بصوت، وكذلك الوذي والمذي، بأن هذه الأشياء من نواقض الوضوء إجماعا. أنها من نواقض الوضوء إجماعا، وقد دل على أنها من نواقض الوضوء على التفصيل أدلة. فأما الغائط فقوله سبحانه وتعالى: أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء، فدلت الآية على أنه من نواقض الوضوء. وجاء كذلك في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رخص في مسح في المسح على الخفين قال صفوان ابن عسال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأن لا ننزعها إلا من بول أو غائط أو نوم، إلا من بول أو غائط أو نوم. فهذه ثلاثة نواقض: من غائط دل عليه هذا الحديث، أو بول، فالبول كذلك من نواقض الوضوء ويدل عليه هذا الحديث المذكور، من غائط أو بول أو نوم. والنوم سيأتي الكلام عليه بإذن الله جل وعلا عند الكلام حينما ذكره الإمام الموفق رحمه الله. الشاهد أن حديث صفوان بن عسال دل على أن الغائط والبول من نواقض الوضوء، وهذا كما سمعتم محل إجماع. وأما الريح الخارج من الدبر سواء كان بصوت أو لم يكن بصوت فهو كذلك من نواقض الوضوء بإجماع. ودل عليه كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد في من وجد شيئا في أثناء الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي إذا خرجت هذه الأشياء فإنه حينها يخرج من الصلاة لأن طهارته قد انتقضت. وجاء كذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا هريرة، ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. فدل هذا على أن الخارج، أن الريح الخارج من دبر الإنسان سواء كان بصوت أو لم يكن بصوت فإنه من نواقض الوضوء المجمع عليها. وكذلك من نواقض الوضوء كذلك المني والمذي والودي، كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. المذي لما تقدم في أحاديث تطهير النجاسة في حديث علي وسهل بن حنيف وغيره في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينضح ذكره ويتوضأ، قال: انضح ذكرك وتوضأ. ففي دلالة على أنه من نواقض الوضوء لأنه قد انضح ذكرك وتوضأ، فهذا من نواقض الوضوء. والودي كما قال العلماء أيضا من نواقض الوضوء لأنه لا يخرج إلا مع البول. وأما المني فلأنه حدث أكبر، فكونه حدث أكبر فهو مبطل ومفسد للحدث الأصغر من باب أولى، فهو على الصحيح كذلك بأنه حدث من الأحداث، يعني وقع فيه خلاف عند بعض المتأخرين من الشافعية وغيرهم هل هو ناقض أو يسمى حدثا أم لا، يسمى ناقض من نواقض الوضوء أم لا، فهو حدث وحدث أكبر. ودل عليه كذلك الأدلة الكثيرة، منها قول الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جاء في الصحيحين من حديث عائشة جاء في الصحيحين من حديث عثمان وغيره، أو في صحيح مسلم جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء، أي أن الماء يجب من الماء، أي من خروج الماء. فهذه الأمور كما سمعتم يسميها الفقهاء معتادة، أنها خارجة من السبيلين وأنها معتادة، أي عادة الناس أن يخرج منهم هذه الأشياء. الجمهور من الفقهاء، أي كثير من العلماء رحمهم الله تعالى، قاسوا على هذه الأشياء الخارجة من السبيلين غيرها مما يخرج من السبيلين ولو لم يكن معتادا، ولو لم يكن معتادا، فأطلقوا قاعدة عامة فقالوا كل ما خرج من السبيلين فإنه يوجب الوضوء، كل ما خرج من السبيلين فإنه يوجب الوضوء. فبعضهم علل هذا الحكم، أي الخارج من السبيلين، بماذا؟ بالمعتاد، فقال كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد فإنه ينقض الوضوء، وما لم يكن معتادا فإنه لا ينقض الوضوء. ومنهم من قال العبرة في نقض الوضوء في الخارج النجس، في الخارج النجس، فكل خارج من السبيلين فإنه نجس وإنه يوجب الوضوء. ومنهم من جعل العلة المخرج، مخرج القبل والدبر، قالوا فكل ما خرج من مخرج القبل والدبر فإنه يوجب الوضوء، فإنه يوجب الوضوء. فالكل جعل علة ونزل عليها الحكم باعتبار الاشتراك في العلة التي استنبطها من ذلك. والصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة أن ما ثبت فيه الدليل، ما ثبت فيه الدليل فإنه يعمل به، وما لم يكن فيه دليل فنرجع إلى القاعدة والأصل. ما هي القاعدة والأصل في هذا الباب؟ أن ما ثبت بيقين فإنه لا يزال إلا بيقين، ما ثبت بيقين فإنه لا يزال إلا بيقين. فمثلا أول الأمور الغائط، هل يقاس عليه غيره مما يخرج من الدبر مما هو غير معتاد؟ كما ذكر الفقهاء، مثلا لو خرج من إنسان حصى، لو خرج من إنسان كما يقولون ديدان أو شعر أو ما شابه ذلك، هل ينقض الوضوء أم لا؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟ الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى التفصيل في ذلك، وهو أن ما خرج جافا منها، ما خرج جافا أي غير مبلل بغائط، فإنه لا يوجب الوضوء، ما كان جافا لا يوجب الوضوء، وما كان ملوثا بالغائط فإنه يوجب الوضوء، لأن الغائط ناقض من نواقض الوضوء. فإذن هل العبرة بالخارج الغير المعتاد أم العبرة بخروج الغائط معه؟ الصحيح أن العبرة بخروج ماذا؟ الغائط معه، ليست العبرة بخروج الشيء الغير المعتاد. لماذا؟ لعدم الدليل، لعدم الدليل الدال على نقض الوضوء بخروج ذلك الشيء الغير معتاد، وإنما هو قياس، وقياس ليس مضطردا، العلة فيه ليست مضطردة، العلة فيه ليست مضطردة. لماذا؟ كما ذكر من ذكر من العلماء أن الخارج ليس العبرة بماذا؟ ليس العبرة بالخارج في السبيلين بالمخرج، إذ الأدلة لا تدل على هذا. لذا قال من قال من العلماء لو أن إنسان خرج منه غائط أو باول من غير المخرج، يعني باعتبار أنه مثلا عمل له عملية مثلا في أيامنا هذا فاحتاج إلى إخراج الغائط أو البول من غير المخرج، فهل يقال بأن هذا لا ينتقد وضوءه؟ الصحيح أنه ماذا؟ ينتقد وضوءه، لأن الأدلة تدل على نقض الوضوء بالغائط والبول، بالغائط والبول لا بما يخرج من المخرج، لا بما يخرج من المخرج. فالحاصل من هذا أن ما خرج من القبل أو من الدبر مما هو غير معتاد، مما هو غير معتاد مثل ما ذكر حصى أو ما شابه ذلك، فإن كان مبللا بغائط أو بول فإنه يأخذ حكمه، فإنه يأخذ حكمه في نقض الوضوء. وأما ما كان جافا خرج وهو جاف فإنه لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على نقض الوضوء من ذلك، لعدم الدليل من نقض الوضوء من ذلك. وأيضا كما ذكر أو ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ما يكون من الهواء الذي قد يخرج من القبل دون الدبر، هل يأخذ حكم الهواء الذي يخرج من الدبر أم لا؟ كذلك على الصحيح أنه لا يأخذ حكمه. لماذا؟ لأنه غير معتاد، لأنه غير معتاد، وليس ثم دليل يدل على نقض الوضوء منه، وليس ثم دليل يدل على نقض الوضوء منه. وكذلك من المسائل التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب ما يذكر أو ما يذكروه من رطوبة فرج المرأة، هل ذلك يكون كذلك ناقضا من نواقض الوضوء؟ كذلك الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يكون ناقضا من نواقض الوضوء لأنه غير معتاد، ولأنه ليس ثم دليل يدل على أنه من نواقض الوضوء. وأيضا الاستحاضة، هل الاستحاضة ناقض من نواقض الوضوء أم لا؟ كذلك خلاف بين العلماء، والراجح من أقوال العلماء كذلك بأن الاستحاضة ليست بناقض من نواقض الوضوء لعدم ثبوت الأحاديث في ذلك. نعم قد يقول قائل ألم تأتي رواية في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة، قال لها وتوضئي لكل صلاة؟ قالوا هذا نص في المسألة، وهذا نص في المسألة، فكيف يقال ليس في المسألة دليل؟ فالجواب أن هذه الرواية مما انتقدها الحفاظ، أن هذه الرواية مما انتقدها الحفاظ رحمهم الله تعالى، وإن كانت في صحيح البخاري رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا، فانتقدوا يعني انتقدت هذه الرواية بأنها من رواية حماد بن زيد عن هشام بن عروة، وخالف حماد بن زيد 14 نفسا ممن روى هذا الحديث عن هشام بن عروة بغير هذه الزيادة، منهم السفيانان والقطان وآخرون من كبار الحفاظ رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم. فالحاصل بأن هذه الرواية لا تصح، أن هذه الرواية لا تصح. وجاء عند أحمد وغيره من حديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك لها، قال وتوضئ لكل صلاة، وهذه رواية كذلك لا تصح، لجاء من حديث عائشة أنه قال لأم حبيبة أو لبنت جحش قال لها وتوضئ لكل صلاة، وهذه الرواية كذلك أو هذا الحديث لا يصح أيضا، لأنه كذلك من طريق حماد بن زيد رحمه الله وغفر له عن عروة. نعم الطريق الأولى كذلك عن حماد عن عروة، وهذه كذلك من طريق حماد بن زيد عن عروة عن عائشة. وعروة ها هنا كما قال العلماء رحمهم الله تعالى ليس هو عروة بن زبير، وإنما هو عروة المزني وهو ليس مما يحتج بحديثه، فالحديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا فليس ثم دليل يدل على أن الاستحاضة ناقض من نواقض الوضوء، بل المعنى والاعتبار يدل على أن الاستحاضة ليست من نواقض الوضوء، كما نص على ذلك الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، مع أنه من القائلين بأنه من نواقض الوضوء. قال رحمه الله تعالى: والنظر والاعتبار في الاستحاضة مع قول ربيعة، أي أن ربيعة رحمه الله تعالى قال بأنه ليس من نواقض الوضوء. قال رحمه الله تعالى: وذلك لأننا إذا قلنا بأن الاستحاضة ناقض من نواقض الوضوء، قال: فلا يخلو من ثلاثة أمور، إما أن يقال بأن الاستحاضة ناقض من نواقض الوضوء قبل الوضوء أو في أثناء الوضوء أو بعد الوضوء. الاستحاضة هو خروج الدم من المرأة غير المعتاد بسبب مرض، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا الكلام عليه في باب الحيض. لكن نتصور هذه المسألة: لو أن امرأة مستحاضة مستمر بها الدم، فالآن لو توضأت والدم خارج، هل عبرة بالوضوء بالدم الذي كان قبل الوضوء أو في الدم الذي في أثناء الوضوء أو بالدم الذي بعد الوضوء؟ واضح يا جماعة أم لا؟ يعني لو أن المرأة توضأت في أثناء وضوئها خرج دم منها، دم استحاضة، على القول بأنه ناقض يجب عليها ماذا؟ أن تعيد الوضوء، وهكذا تتوضأ وتعيد الوضوء، كل ما خرج منها دم تعيد الوضوء. ولو فرضنا أنها انتهت من وضوئها ثم خرج دم، يجب عليه أن تعيد الوضوء مرة أخرى. فكما قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى أن الاعتبار والنظر يوافق قول ربيعة. لماذا؟ لأن الناقض إذا كان ناقضا سيكون ناقضا في جميع الأحوال، كما لو أن إنسان مثلا توضأ في أثناء الوضوء في منتصف الوضوء مثلا خرج منه ريح، ما حكم وضوءه؟ ها يا جماعة، انتقض، يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى. فلو قيل بأن الاستحاضة ناقض من نواقض الوضوء لزمه أن يتوضأ مرة ثانية، وكلما توضأ أن يتوضأ مرة ثانية، وكلما توضأ أن يتوضأ مرة ثانية، وهكذا. والشرع لم يأتي بهذا، ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: فاتقوا الله ما استطعتم. وربنا تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والشاهد من هذا أن ابن المنذر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا قال: ولولا أن ربيعة قال به أو انفرد به وخالف الجمهور لكان قوله صوابا أو كما قال رحمه الله تعالى. معنى هذا أن الإمام ابن المنذر رحمه الله رجع إلى قول الجمهور لأنه رأى أن ربيعة انفرد بهذا القول دون غيره من الأئمة. وفي الحقيقة أن ربيعة رحمه الله تعالى لم ينفرد، بل هذا القول هو قول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، وكذلك قول الإمام عكرمة رحمه الله تعالى، وقول طائفة من أهل الحديث، وقول طائفة من أهل الحديث، فهو قول لجماعة من الأئمة رحمهم الله تعالى. والنظر والاعتبار وكذلك البراءة تدل على هذا القول، ولا سيما إذا استصحبنا القاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ أن ما ثبت بيقين فلا يزال بماذا؟ فلا يزال إلا بيقين، وليس عندنا دليل يدل على ناقض الوضوء بالاستحاضة، ليس عندنا دليل يدل على ناقض الوضوء بالاستحاضة. هذا هو صحيح من أقوال العلماء رحم الله الجميع. قوله رحمه الله: الخارج من السبيلين، تقدم معنا كما سمعتم أن الخارج من السبيلين على قسمين: معتاد وهو الذي يوجب الوضوء، وغير معتاد، وعلى الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى ومذهب جماعة آخرين في ذلك، في أن غير المعتاد لا يوجب الوضوء لعدم الدليل على ذلك واستصحاب للبراءة الأصلية، لأن الوضوء عبادة، ونقضها يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، وليس ثم دليل. والله أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش. وقوله رحمه الله تعالى الخارج النجس من سائر البدن، أما ما تقدم ذكره من غائط وبول فالأمر فيه بإذن الله جل وعلا واضح، بمعنى أن إنسان لو خرج من جسده غائط أو بول من غير المخرج لمرض وما شابه ذلك فإنه يكون ماذا؟ يكون نجسا، لأن الحكم معلق بهما أي بخروجهما. بقي هل كل خارج النجس سوى هذا، يعني أو سوى ما تقدم من الأمور المتفق عليها، يأخذ حكم المتفق عليها أم لا؟ يعني مثلا هم يمثلون بماذا؟ بالدم، إذا خرج الدم في رعاف، أو مثلا إنسان أصيب برأسه بشق فخرج منه الدم ينزف، أو عنده مثلا جروح فخرجت منها ما خرجت من الجروح وما شابه ذلك، هل تكون هذه نواقض من نواقض الوضوء أم لا؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أنها ليست بناقض من نواقض الوضوء، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها ناقض من نواقض الوضوء، ومنهم من فصل بين الفاحش وبين القليل، فقال في الفاحش بأنه ينقض وفي القليل بأنه لا ينقض، والصحيح الأول لعدم الدليل على كونها نواقض من نواقض الوضوء، ليس ثم دليل على كونها نواقض من نواقض الوضوء. طيب، يدخل في هذا المعنى كما يقول علماء رحمهم الله تعالى الرعاف هو ما يخرج من أنف الإنسان من دم، هذا يسمى رعاف، وكذلك القيء وهو ما يتقيأه الإنسان، ما يخرج من بطن أو معدة الإنسان من طعام أو ماء أو شراب أو ما شابه ذلك فيملأ الفم وربما خرج إلى الخارج، أو قلس، والقلس هو خروج شيء من ماء أو طعام لكنه يسير إلى الفم، فهل هذه الأشياء من نواقض الوضوء أم لا؟ الصحيح كذلك من أقوال العلماء بأن ليست من نواقض الوضوء. نعم، جاء حديث من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: من أصابه، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصابه قيء أو قلس أو رعاء أو رعاف أو مذي فليتوضأ. والحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل البراءة وعدم النقض إلا بدليل، عدم النقض إلا بدليل، وما ثبت بيقين فلا يزال إلا بيقين، بمجرد الشك. وهذا هو الصحيح كما سمعتم من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى وغفر الله لهم. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى وغفر الله لهم، وما تبقى من نواقض الوضوء نؤخره بإذن الله جل وعلا إلى درس لاحق. إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.